بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه واتبع هداه وبعد. أما بعد، فقد رضي الله عنكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. وينبغي للعبد إذا إن أراد أن يعمل عملا أن يثبت له فيجدد له نية حسنة، ثم يقف وقفة فيتفقدها ليدخل عليه في ذلك آفة واحدة أو أكثر، فيخرج ما دخل عليه من الآفات بمشاهدة اليقين، ثم يعمل ذلك العمل لله وحده لا شريك له في قصده ووجده وطلبه وتوابه سواه، ثم يستقيم على ذلك العمل. فإن دخلت عليه آفة في خلله نفاها حتى يكون قائما بشهادته، فهذا هو الإخلاص، لأن المخلص يحتاج في إخلاصه إلى شيئين ليس أحدهما أولى به من الآخر: صحة القصد لوجه الله تعالى، وطلبه ما عنده من الآخرة، ثم إخراج الآفات والحذر على ذلك العمل من دخولها عليه إلى فراغه منه. فبذلك يتم إخلاصه ويصفو من كدرة الهوى ويخلص من الشهوة الخفية، فيكون خالصا من الرياء بالإخلاص، صافيا من الشهوة، يتفقد دخول الآفة، كما روي في الخبر: أخوف ما أخاف على أمتي الرياء والشهوة الخفية، قيل حب الدنيا وقيل العمل، لأن يؤجر العبد ويحمد. ثم إذا هم العبد بعمل وقف قبله وقفة فتدبره وتفكر كم فيه من نية، فربما وجد في العمل الواحد 10 نيات أو 5، وما بين ذلك لما يحتمل ذلك العمل من وجوه البر ومعاني القربات المندوب إليها، فيكون له بكل نية عمل، فيؤجر على العمل الواحد 10 أجور، لأنه 10 أعمال أو 5، يكون لكل نية عمل وبكل عمل أجر، وهو من فضائل الأعمال وتضاعيف الحسنات، ولا يعلمه إلا العلماء بالله تعالى وأحكامه، وهو طريق الأبدال من صالح أهل الأحوال. فبذلك زكت أعمالهم وارتفعت مقاماتهم وكثرت أجورهم وحسنت حالاتهم، لا بكثرة الأعمال لكن بتحسينها ووجود النيات الكثيرة فيها. وقد جاء في الأثر: من عمل عملا لا يريد به وجه الله لم يزل في مقت من الله حتى يفرغ. وقد قال بعض الأدباء: من لم يشكر لك حسن النية فيه لم يشكر لك حسن الصنيعة إليه. وأنشدوا في معناه: لأشكرنك معروفا هممت به، إن اهتمامك بالمعروف معروف، ولا ألومك إذ لم يمضه قدر، فالشيء بالقدر المكتوب مصروف. ولو لم يكن في تجديد النية الحسنة وتفقد الهمة العالية إلا أن صاحبها لا يزال عاملا من عمال الله تعالى بقلبه وهمه، وإن لم يساعده القدر على الأفعال بجوارحه، فيكون أبدا مأجورا. ولو لم يكن في نية الشر والهمة الدنية إلا أن صاحبها في بطالة وخسارة، وإن لم يساعده المقدور على الأفعال السيئة بجوارحه، فيكون خاسرا أبدا مأزورا، ونعوذ بالله من ذلك. وقال بعضهم: إني لأستعد النية في كل شيء قبل الدخول فيه، حتى في أكلي ونومي ودخول الخلاء. والنية في هذا التقوى على الطاعة والاستعانة به على الخدمة، لأن النفس مطيتك، إن قطعت بها قطعت بك. ونية التطهر من التحلي لأجل الدين، فكان الناس لشدة تفقدهم وحسن رعايتهم صادقين في ترك كثير من أعمال البر لضعف النية، ويعملون في أحكام الأصل. قال ابن عيينة: إنما حرم الأصول لتضييع الأصول. والنية أصل الأصول لأنها فرض الفرائض. وقال بعضهم: إنما أبعد القلب من الله عز وجل مظاهر أعمال الجوارح بغير مواطأة من القلب بصحة القصد، يعني بذلك نقص الإخلاص بها لأجل الله تبارك وتعالى. فالنكاح من معظم شأن الدين، فنيته فيه ألا يتزوج المرأة لجمالها ولا لمالها ولا لحسنها، بل لدينها وعقلها، ثم ينوي السنة لها والعفة والتحصين لهما، ويقنع بالمرأة الدون عن غيرها. وفي الخبر: من نكح لله عز وجل وأنكح لله تعالى استحق ولاية الله تعالى.
جل جلاله وتعالى في علاه: الحمد لله ذي الإفضال والمن الذي لا يزال في توال، والكرم والجود والنوال، المعطي للعطايا الجزال في آناء الأيام والليال، له الحمد في كل حال وعلى كل حال، ومنه نستمد العون في صدق الإقبال وحسن الاستقبال لفائضات ذلك النوال، ونسأله أن يصلي ويسلم على هادينا لأقوم الطريقة وإلى الحق والحقيقة عروة الله الوثيقة خير الخليقة محمد بن عبد الله الرحمة المهداة والنعمة المسداة، وأن يصلي معه على آله الأطهار الكرام وصحبه الأخيار العظام وعلى من سار في سبيلهم واستقام، وعلى آبائه وإخوانه من النبيين والمرسلين، وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم بإحسان إلى يوم القيام، وعلينا معهم وفيهم إنه ذو الجلال والفضل والمن والرحمة والإكرام. وبعد، فيبين لنا الشيخ عليه رحمة الله تبارك وتعالى في حسن معاملتنا مع خالقنا القدوس جل جلاله كيفية تلك ذلك الإحسان في المعاملة عند القيام بالعمل، تفقدا للنية وتحذرا وتنبها وتيقظا من دخول الخلل وإبعاد ذلك الخلل بحسن التفقد وحسن النظر، وأن هذه معاملة قلبية مع رب البرية جل جلاله وتعالى في علاه. فيذكر لنا الشيخ عليه رحمة الله تبارك وتعالى أنه ينبغي للعبد إذا أراد أن يعمل عملا أن يثبت له، فيثبت لإحسان العمل ويتثبت في إنجاز العمل وفي القيام به متفقدا للأحوال متفقدا للمقاصد متفقدا للنيات متفقدا للإرادة متفقدا للنية متفقدا لشان الطوية. يقول ينبغي للعبد إن أراد أن يعمل عملا من الأعمال الصالحة فيوليه العناية لمكان عظمة من يعمل له، من يوجه له هذا العمل، إلى من سترسل عملك، إلى من سترفع عملك. وأنت إذا صدقت وأخلصت واجتهدت كان الحال لك بعد ذلك أن يتولى هو رفع العمل. فنياتنا وهممنا مهما عظمت ومهما صفت وخلصت ليست قادرة باستقلالها أن ترفع شيئا إلى الله، ولكن إذا قمنا بما ينبغي لنا ويلزمنا فيها تولى هو الرفع فرفع. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه جل جلاله وتعالى في علاه. فبأمره إليه يصعد الكلم الطيب، طيب كلامك يصعد، وأصلح عملك يرفعه، يرفعه إليه جل جلاله وتعالى فعله. ومن هنا أيقن أنه لا قيمة لأي عمل مع مهما عظم إلا إن قبل، إن قبل لدى الحق جل جلاله. فإذا قبل صار عظيما، فالعظمة ليست من عامله ولا من ذاته ولكن لمن قبله، بسبب من قبله. إذا قبله العظيم صار عظيما، فإن لم يقبله العظيم مهما كان طويل عريض سيحت طولت فيه عملت ما عملت أثنى عليك نصف على الأرض، متى يثني عليك نصف على الأرض؟ فما هو بشيء، ما هو بشيء إلا إن قبله العظيم. فهناك العظمة، فالعظمة لله تبارك وتعالى لا لذوات العاملين ولا لذوات أعمالهم، ولكن من حيث تفضل العظيم بالقبول منهم. وفي هذا سمعنا قول سيدنا علي: كونوا بقبول العمل أهم منكم بالعمل، فإنه لا يقل عمل مع قبول. وسمعنا قول الله عن إبراهيم وهو يرفع القواعد من البيت مع ابن إسماعيل: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. فالآن أمام ما نقدم من الأعمال، ننظر نريدها ترفع إلى من وتقدم إلى من وتصعد إلى من. إذن فتحتاج الاهتمام وانتباه إنك توجهها إلى عالم السر والنجوى، توجهها إلى رب الأرض والسماء جل جلاله وتعالى في علاه. يقول: يجدد له نية حسنة. وذكر الإمام محمد بن عبد الله العيدروس ملخصا لما ينبغي أن يكتنف كل عمل يقوم به المؤمن، فذكر تفقد النية وإخلاصها وتصحيحها، ثم إعطاء العمل لما يستحق من الهمة، الإقبال عليه بالأداء بالتمام والإكمال والإحسان، ثم التفويض فيه إلى الله، لأن الأمر له، إن شاء قبل وإن شاء لم يقبل، إن شاء نفع بذا العمل وإن شاء لم ينفع، فيفوض الأمر فيه إلى الله سبحانه وتعالى، فبذلك ينجح في مساعيه وفي مراميه وفي أنحى عمله. قال: يجدد له نية حسنة. فالاعتناء بتجديد النيات معاملة قلبية مع عالم الطويات، والمعاملة القلبية هي التي تنفق في سوق القبول أكثر. فإنما ينظر إلى قلوبنا جل جلاله، فمن ضعف عنده تفقد النية فهو يعمل أعمال جسدانيات جسمانيات، والجسم ليس محل نظر الرب، ولكن إذا انتبه من النية وتفقد النية صار يعامل الحق بقلبه. فمن هنا عظم شأن النية وتفقد النية. ولما دقق بعض الصالحين في تأملها صار يقول: لي 20 سنة ما أصعب علي من النية، ما والكل ما صلحتها طيب دواخلها كثير تجيلها دواخل. ما قال ذلك إلا لما دق منظاره وصفاء وعلم المداخل وأطلعه الله عليه، فتفى عمل على التخلص منها، فأدرك أنها بالنسبة للغافلين لا يحسون بها أصلا، يعمل لغير الله ويقول لله، يعمل لنفسه ويقول للدين، يعمل لهوى ويقول للخلق، ما يحس أقداره وأقداره ما يرفعها إليه منظارهم، لأن منظاره مكدر أصلا ما يشوف. ربما يجتهد يشوف الآخرين يتهمهم بأنهم نيتهم كذا، هو ما يشوف نفسه، ويصير الحال كما كان يقول لهم سيدنا الحسن: إن أحدكم يرى القذاة في عين أخيه ولا يرى الجذع في عينه، بل في عينه جذع كامل ما يشوف، قذاة صغيرة في عين الثاني يراها. فما أحسن تفقد النيات. وقد قالوا: إنما زكت أعمال الصديقين بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. قال سيدنا صلى الله عليه وسلم: قال يجدد له نية حسنة في كل ما يقرأ، في كل ما يحضر من المجالس. فلو كان تفقدت النية كل ليلة في المجيل الروحة يتسع لك المجال في التعامل القلبي مع صاحب العطاء الوهبي ربك سبحانه وتعالى الذي يهب من يشاء. فإذا تفقدت النية في كل ليلة يتسع لك مجاله، ويعظم بسبب ذلك نوال الحق لك فيما تحصله في المجلس فيما ينازل قلبك، فكلنا بين يديه. بين يديه متعرضون لكرمه سبحانه وإحسانه، مقتدين ملبين دعوة نبيه الذي دعانا لهذه الخيرات، ونحن بين يديه وخيره هطال سبحانه وتعالى فياض، لكن التلقي يختلف، استعداد يختلف، النية المقصد، تفقد هذه النية، حشان القلب، حضور القلب مع الله تبارك وتعالى يختلف من واحد إلى واحد إلى واحد. فمجلس واحد والأعطية فيه والأنصبة متفاوتة، عسى حسن النصيب يقول، ثم يقف وقفة فيتفقد، هل يدخل عليه في ذلك آفة؟ فقد يبرم العمل ويبدأه لله ثم تدخل الآفة، وخرج بنية. وبعدين يحاول يريه منظر ويسمع كلمة يخليه يقصد كذا، ما كان هذا القصد في خاطره، لكن طرى عليه بصورة خفيفة ما يحس بها إلا إن كان متنبه. إذا ما هو متنبه قد يتغير القصد كله وهو ما ينتبه. ها؟ قال يقف وقفة يتفقد، هل يدخل في ذلك آفة واحدة أو سنتين أو ثلاثة أو أربعة؟ يخرج ما دخل عليه من الآفات بمشاهدة اليقين، ويعمل ذلك العمل لله وحده، لا شريك له في قصده ووجده وطلبه وثوابه سواه سبحانه وتعالى، ثم يستقيم على ذلك العمل ويستمر. فأحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل، ولو عمل قليل لكن يواظب على الإنسان، يداوم عليه، يستمر عليه. كان عمله صلى الله عليه وسلم ديمة، إذا عمل عملا أثبته صلى الله عليه وسلم. فكان فيما عدوه حتى من خصائصه بعد ذلك، أن يوما من الأيام شغله وفد قديم المدينة عن سنة الظهر البعدية، عن ركعتين منها، صلى ركعتين وبقيت ركعتان. فلما شغله الوفد وصلى سنة العصر ثم صلى بالناس العصر، رجع إلى بيته فصلى قضاءً، قضى سنة الظهر، ثم استمر كل يوم يصلي بعد العصر ديمة، هذا من خصوصية له، قضى يوم واحد، لكن ما دام صلى بعد العصر يوم خلاص صار كل يوم يعمل ديمة، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مداومة على العمل. قال ثم يعمل ذلك عمل، ودوم يستقيم على ذلك عمل، إن دخلت عليه آفة، لأنه مكان عرض، اجتهدت ونقيت ومشيت الحمد لله على الإخلاص والحضور مع الله، وعدوك بيتركك. إذا قد فتت عليه يوم يومين بقى يدور لك في اليوم الثالث، فتت عليه في اليوم الثالث الأسبوع اللي بعده بيدور لك يحصل شيء منك، بيحاول يحرفك في الشهر اللي بعده. إلا أنه كلما دمت واستقر الأمر بك كلما ضعف أثره عليك، يضعف أثره عليك. ولذا يروضون النفس على العمل 40 يوم، فيرجون أنه بعد 40 يوم تخف عليه آثار التغييرات والمحاولات للإفساد والانحراف. ولهذا كانت الحكمة حتى في تكوين الإنسان وتحويل طور من طور إلى طور 40 يوم، نطفة ما يكون على قمر ذلك، ما يكون مضاطة من ذلك. ولذا اختار كثير من العارفين الخلوة 40 يوم. وإذا حفظوا شيئا من القرآن والحديث ومن دروس العلم كرروا 40 مرة، ويقول نرجو لمن كرره بعد الحفظ 40 مرة أن لا ينسى، أن لا ينسى بعد ذلك. وهكذا هذا الاستمرار على التفقد النية يضعف عنك الشيطان، ولكن ما ييأس منك ولو سنة كاملة، في السنة الثانية حاول يدخل عليك شوي نية، شوف الناس قالوا كذا 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 انت لن، ومن فلان ذاك ومن فلان انت أحسن، انت أفضل من فلان، وانت قبل وانت أصل وانت حاسل، يحاول يحرف، يحاول يغير، يحاول. والموفق من وفقه الله، فيا ربي خذ بأيدينا، لكن إذا رأى منك اجتهاد وصدق هو الذي يمدك بالعون وبالتوفيق وبالعناية ويدفع عنك هذه الآفات. يقول حتى يكون قائما بشهادته، فهذا هو الإخلاص، لأن المخلص يحتاج في إخلاصه إلى شيئين. الأول صحة القصد لوجه الله وطلب ما عنده من الآخرة، بحيث لا يقترن بغرض من أغراض العاجلة. فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. واحد. الثاني قال إخراج الآفات والحذر على ذلك العمل من دخولها عليه إلى فراغه منه، فبذلك يتم إخلاصه ويصفو من كدرة الهوى، يخلص من الشهوة الخفية، فيكون خالصا من الرياء بالإخلاص، صافيا من الشهوة، يتفقد دخول الآفة. أخوف ما أخاف على أمتي الرياء والشهوة الخفية، قيل أن معناها حب الدنيا، وقيل أن يعمل العمل ليحمد. ثم إنه مع إكرام الله لهم بقصد وجهه والدار الآخرة، جاءوا أيضا إلى الدار الآخرة، فما جعلوها مقصدا أساسيا ولا مستقلا، ولكن رفعوا القصد لرب الآخرة، فرجعوا يتنزهون عن الشيء الذي يعد من لم يصل إلى حال مقامهم مكرمة ومنقبة وحسنة، وهم يتنزهون عنه. ويقولون للذي يعمل العمل من أجل يحصل الثواب، يقول لا بأس، ولكنك ما عرفت قدر من تعمل له. أنت أجير مثل أجير سوء يشتغل إلا عبد سوء يشتغل بمقابل، أو أنت عبد، أنت مستأجر عنده ولا أنت عبد له؟ إذا أنت عبد له إيش تبغى مقابل فيه؟ إيش مقابله؟ كفاك شرفا شرفك بخدمته بطاعته ودخلك في دائرة أهل العمل بما يحب، إيش تبغى؟ الفضل له، هذاك تبغى مقابل وما تعمل إلا بمقابل؟ أنت أجير من جرس، ما أنت عبد. فيتنزهون عن شيء، ولهذا يقولون حسنات الأبرار سيئات المقربين، يعدونها المقربين سيئات وهي حسنات في مرتبة الأبرار، لكن عند المقربين هذه سيئات ما هي حسنات. فيرتفع الإخلاص القصد حتى ينازلك من معرفة الله ما لا تتسع لصرف شيء لغيره قط كائنا ما كان. وإن كنت تستعيد بمنار وتسأله الجنة فلا يكون ذلك علة في عملك ولا سببا لعملك، بل تعمل له ومن أجله، وتسأله أن يدخلك الجنة بفضله ورحمته ونعيدك من النار سبحانه وتعالى بكرمه ومنه، ولكن ليس إلا العمل. ولو صاحب هذه المعرفة بلا قيل له لابد لك من دخول النار أو تحول، إذا قضى بذلك مرحبا، لكن العمل سأعمله، هو ربي ولن أنقص من العمل، درب الأزيد لأنه ربي. هذا الحال، لأن ما يكون الثواب والعقاب الجنة والنار علة للعمل، وهم إذا عملوا له كذلك أعطاهم كل شيء سبحانه وتعالى، والجنة وغير الجنة صار كله تحتهم. لما ذكروا أن بعض الملوك جمع جواري في يوم من الأيام وقال هذا اليوم أفتح لكم الخزائن حقي، كل واحدة تطلب منكم ما شاءت أعطيها، فمنهم من طلب الحرير، ومنهم من طلب الذهب، ومنهم من طلب الناجين، واحدة مالي اطلبي. قالت أنا هذا كل الذي تعرض عليهم ما أريد منه شيء. قال ليش تريدين؟ قال تريدك أنت. قال هذولاك أعطاهن اللي طلبن رحم. قال أنت هذه الخزائن تحت يدك طول الوقت، خذي ما شئتي وعملي ما شئتي، لأنها طلبته. ولذا سمع الإمام سعيد بن عيسى العمودي قول بعض العارفين إن الناس في وقت الشيخ أبي يزيد البسطامي يطلبون من الله وهو يطلب الله. الناس يطلبون من الله ولكن الشيخ كان يطلب الله سبحانه وتعالى. فجلس يلح على الله كيف هذا الحل وأين يكون صدقه مع الله في طلبه لله تبارك وتعالى وبشر. فهكذا شأن المتوجهين إلى الله، يخلصون العمل من الآفات، يقصدون بوجه الله سبحانه وتعالى فيخلصون في البداية ويحذرون من الآفات في النهاية إلى أن ينتهي العمل، ويحذرون أن يلحقه شيء بعد انتهائه. ويذكر أن سيدنا سفيان مرة جاء عند واحد دعا لغداء، وبعد ذلك كان الحج من بلدهم صعب، ويحج أحد من الناس وإذا جاء سموه الحاج، وهذا حج ثلاث حجات. ولما أرادوا تقديم الغداء يقول لغلامه هات السفرة التي جينا بها من الحجة، ليست هذه الحجة والحجة اللي قبلها الحجة الأولى. ضحك سيدنا سفيان قال المسكين من في شان إحضار سفرة أبطل ثلاث حجات، عشان بيحضروا سفرة بطل حقه الحجات الثلاثة. يعني أرادنا نعرف أنه حج أول حجة ثاني حجة ثالث حجة، فهو نطق بهذا الكلام من شان يعلمهم أن أنا عندي حجات كثيرة. يقول ليش من شان إحضار سفرة يبطل حجاته الثلاث؟ فهكذا يحذرون من وجود الآفة ولحقها بالعمل بعد العمل. الله. ولذا تجد لما تحدث بالنعمة سيدنا يوسف تو بسرعة استدرك الأمر وقال من فضل ربي لكم ما علمنا به، لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويل قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي، ماشي مني أنا. سيدنا سليمان رأى الكرامة لهذا ابن أخته قريب عاصف بن برخية الذي عنده علم من الكتاب، ونقل العرش بلقيس في لحظة واحدة قبل أن يرتد الطرف من سبأ أرض اليمني إلى فلسطين، فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي، من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر. وعدوا هذا اختبار من الله، يشكر أو يكفر. ها ونحن الذين أحضرنا هذا العرش بالبركات والخيرات أتبعنا فعلوا ذلك، ماشي من هذا الكلام، هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. شفت المعاملة مع الله كيف تكون؟ ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم جل جلاله وتعالى في علاه. قال إذا هم العبد بعمل وقف قبله وقفة فتدبره وتفكر كم في من نية، ربما يحصل نيتين ثلاث أربع خمس ست سبع ثمان تسع عشر. وواحد جاء يحضر الروحة نية حضور مجلس العلم بارك الله فيك في خير فيك، واحد له معنية هذا الحضور أن يعي أخبار الحق ورسوله ليعمل بها، لنية أن تفيض عليه بركات الحاضرين، عدد كثير منهم من واحد اثنين ثلاثة من كل واحد، فهو ينوي زيارة الحاضرين في الروح. ومن زار رخله فلا شيء سبعون ألف ملك، أيوة، والحاضرين منهم من يعرفهم ملائكة قدامه، في حاضرين ملائكة حاضرين جن، هذا ينوي زيارتهم وينوي بالجلوس معهم أن يكون له مصاحبة لهم حتى يرحمه الله بهم، ويدخل وينوي أنه مع مجالستهم يتعرض لما ينزل عليهم من المدد والفيض والرحمة، وينوي أن يساعد إخوانه الذين يحضر معهم، وينوي أن يحسن العمل والتطبيق لما يسمعه، هلا، وينوي أن يجالس ربه. أن يجالس ربه، لأن ربه أنا جليس من ذكرني، أنا جليس من ذكرني، هذا يجالس ربه. واللي يجالس الرب يعرف كيف يعظم الرب، كيف يتأدب مع الرب إلا جلاله. وهكذا وينوي أن يتعرض لصلاح قلبه، ينوي أن يتوسل إلى الله بالمجلس ما فيه، أن يفرج على الأمة، أن يدفع البلاء، أن يكشف الغمة، ينوي امتثال أمر الحق والرسول، ينوي سرور قلب النبي أنه يسر من أمته الإقبال على شريعته والعمل بها والقيام، فهو ينوي سرور قلب النبي يا الله، وينوي سرور قلوب الصالحين من آبائه ومن مشايخه يا الله، ينوي خدمة الأمة الحضور في المجلس، وينوي النيابة عمن لم يستطع الحضور. وخذ لك نيات كثيرة ممكن، هذا مفتاح لها. قال يتفقد النية وينظر نيتين ثلاث خمس عشر أكثر أقل، الله أكبر. وربما وجد في العمل واحد عشر نيات أو خمس، ما بين ذاك لما يحتمل ذاك عمل من وجوه البر ومعاني القربات المندوب إليها، فيكون له بكل نية عمل، فيوجر على العمل الواحد عشر أجور، إنه عشر أعمال أو خمسة أو أكثر أو أقل، يكون لكل نية عمل بكل عمل أجر، وهو من فضائل الأعمال وتضاعيف الحسنات لا يعلم إلا العلماء بالله وأحكامه، وهو من طريق الأبدال من صالح أهل الأحوال، وبذلك زكت أعمالهم وارتفعت مقاماتهم وكثرت أجورهم وحسنت حالاتهم، لا بكثرة الأعمال لكن بتحسينها. فوجود النيات الكثيرة مع معاملة قلبية مع الرب سبحانه وتعالى، وأذكر لنا عن بعض الأدباء، لأشكرنك معروفا هممت به حتى ما وصل، إن اهتمامك بالمعروف معروف، ولا ألومك إذ لم يمضه قدر، فالشيء بالقدر المكتوب مصروف. رأيت بعض شيوخنا قال شهد بعض أهل الثروة قال إن المشروع الفلاني في الخير علي التكفل بما يحتاج وما يقوم به، ثم لبث أيام قبل أن ينفق أي شيء ولا ريال واحد، مات الرجل خلص. فكان يقول أنا فرحان لهذا الرجل أنه مات وعنده هذه النية، قد نوى أن يمول هذا المشروع، وإن كان ما جاء منه ولا ريال مات، لكن مات وهو ناوي، ففرحت له بالنية، يقول فرحت له بالنية. قال لأشكرنك معروفا هممت به، إن اهتمامك بالمعروف معروف، والحق إذا رأك تهتم بقلبك بإخلاص النية له، وإن قل العمل لكن يشوف نيتك متوجهة إليه. ولهذا كان بعضهم حتى إذا أراد يمشي مكانه ويزور أحد يقول وهاتوا الكتاب هذا بنقرأ فيه، والكتاب هذا بنقرأ فيه، وهذا الكتاب، بعدين شو الكثير ويقرون في بعضها، بعدين يقولوا إذا كتب كثير كم بتقرأ فيه؟ قال خلنا نخرجها إن قدرنا نقرأ فيها، ولا قد نيتنا تمشي، قد نيتنا تمشي، والنية السيئات تدور على سوج، بتقول روح بتصلح كذا وبتصلح كذا وبتصلح كذا، نية ماشي منها سوا، وبعدين يصلح بعضها، والباقي مخزون السوء حقه بالنية حقه، إنا لله وإنا راجعون. ولهذا نية المؤمن خير من عمله، فيكون مهما عمل النية أعظم، لكن الكافر المنافق نيته أسوأ من عمله، يعني يعمل السيئات ولو نيته أسوأ، والعياذ بالله تبارك وتعالى. قال ولو لم يكن في تجديد النية الحسنة وتفقد الهمة العالية إلا أن صاحبها لا يزال عاملا من عمال الله تعالى بقلبه وهمه، وإن لم يساعده القدر على الأفعال فيكون أبدا ماجور بسبب النية. أما في نية الشر والهمة الدنية لو لم يكن إلا أن صاحبها في بطالة وخسارة، وإن لم يساعده المقدور على الأفعال السيئة يكون خاسرا أبدا. فنسأل الله حسن النية وصفاء الطوية وقوة الهمة العلية. يقولون في هذه الهمة: لا أستسهلن صعب أو أدرك المنى، فمن قادت الآمال إلا لصابري. فنسأل الله همة تعلو وصبرا جميل وحسن توفيق به نستقيم. نية التطهر من التحلي لأجل الدين، كان فكان الناس شدة تفقدهم حسن عدم صادقين في ترك كثير من أعمال البر لضعف النية، ويعملون في إحكام الأصل. يقول سيد بن عينة: إنما حرم الوصول لتضييع الأصول. قال: والنية أصل الأصول، لأنها فرض الفرائض. فيا ربي أصلح نياتنا، يا ربي أصلح نياتنا، يا ربي أصلح نياتنا، وبارك لنا فيها، وبارك لنا في ثمرتها ونتيجتها، برحمتك يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. وسمعتم في ذلك ما يذكر في النية، أن ثلاثة زاروا بعض العارفين بالله، كان فيهم سيدنا عبد القادر الجيلاني في بدايتهم، ومعه اثنين من أهل العلم، وراحوا ينتظرون الشيخ ينزل عليهم، تذاكروا. فواحد قال منهم، يقولوا له ابن السقام، قال: أنا جيت أختبر هذا الشيخ، يقولون عليه ويذكرون معي له مسائل لأختبره فيه. والثاني قال: أنا جيت أنظره وأرى ما عنده، لا أختبره ولا عنده. قال سيدنا الجيلاني: أنا جيت أزور لله وفي الله ومن أجل الله، أعتقد قربه من الله وأرجو الله يرحمني بزيارته وقربه. شوف نياته. خرج الشيخ عليهم، جلس بين، لما جلس قال: فلان جيت تختبرنا، مسائلة كذا كذا وجوابها كذا كذا، وما أراك تموت على الملة. فلان جيت تقول تنظرنا كيف نحن وإيش معنا، كأني بك قد غرقت في الدنيا إلى شحمة أذنيك. عبد القادر جيت تزورني من أجله وله وفيه، كأني بك وقد بوأك الله مرقى تقول على كرسيك في بغداد: إن الله جعل قدمي هذه على رقبة أوليائه في الشرق والغرب. خرجوا ورحت، مرت السنوات، وهذا كان بيمتحن الولي ويسلحه، سلط الله على قلبه تعلق بواحدة نصرانية، خطبها إلى أهلها ورفضوا، تحاول تابعهم، قالوا بشرط تدخل ديننا مثلا. كيف لا حول، لابد 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 لابد. قال: نظهر التنصر مدة ونرجع للإسلام. تنصر من شأن يتزوج البنت وزوجوا، وراح على النصرانية حتى مات. الثاني ولي القضاء، غرق في الدنيا إلى شحمة الذنوب. سيدنا الجيلاني في صدقه مع الله وجهته الله، وجاءته الأخبار وتبوى الرتبة الرفيعة في الولاية، وقال الكلمة الذي قالها الشيخ في ذلك وهو في بغداد عليهم رحمة الله تعالى ورضوان. شوف نية. كان واحد من الشيوخ اللي توفوا قريب هنا، جاءوا من أصابوا بداية مرض، فدعاله قرأ عليه، راح المرض منه، أصاب واحد ثاني مثل هذا المرض، راح لعند الشيخ قرأ عليه وراح، ما ظهر هذا، قال له: فلان جال عندك سرعة وراح من المرض، قال: صلح لك نية كمنيته تعال. قال: لو معك نية كمنيته تعال، صلح لك نية كمنيته هذا تعال بتشوف الأثر. لكن هذه نيتك أنت صلحش فيك. ما هو من عندي. وإما يسر الله أيضا للناس في النيات أنه إذا استحضر ما عرف من النيات وقدر عليه بعد ذلك ينوي من هو الصالحون، من هو العرفون، من هو المقربون، من هو الشيوخ، من هو على العموم، فلا يحرم أثر بركة نياتهم. فيستحضر ما يقدر على استحضاره وما يعرفه، ثم يدرج نيته في نيات الصالحين والمقربين. الله يدرج نياتنا في نياتهم ومقاصدنا في مقاصدهم.
وأفضل الأعمال ما دخل فيه لله عز وجل وخرج منه لله ولم يعتبره بعد ذلك علة. وأعلى من هذا من دخل في الأعمال بالله عز وجل وثبت فيها مع الله وخرج منها بالله تعالى، وهذا مقام الموحدين من الموقنين والعارفين. فأصح الأعمال وأخلصها ما كان الله تبارك
ما كان لله
ما كان لله تبارك وتعالى هو الأول في أولها، ومع العامل في أوسطها، وللعبد عنده فيها. والله تعالى
طيب عندما كان الله رئيس عندما كان الله
عندما كان الله تبارك وتعالى هو الأول في أولها ومع العامل في أوسطها، وللعبد عنده فيها. والله تعالى هو الآخر عند آخرها، ثم لا يظهرها بعد ذلك ولا يتظاهر بها ولا يطالع عوضا عنها من الكبير الأكبر، بل ينساها ويشتغل بذكر مولاه عنها. والقعود في المساجد من أفضل شأن الدين وفضائل أعمال المتقين، فليكن له فيه عشر نيات، منها زيارة مولاه عز وجل في بيته، كما روي من قعد في المسجد فقد زار الله تعالى، وحق على المزور إكرام زائره، ومنها انتظار الصلاة بعد الصلاة كما روي في معنى قوله تعالى ورابط، وهي المرابطة، ومنها كف سمعه وبصره وترهبه في تألهه كما روي رهبانية أمة القعود في المساجد، ومنها العكوف وحقيقته عكوف الهم على القلب وعكوف السر بالتأله إلى الله عز وجل، ومنها ذكر الله تعالى واستماع ذكره والتذكير به كما روي من غدا إلى المسجد يذكر الله تعالى ويذكر به كان كالمجاهد في سبيل الله، ومثل ذلك إذا جلس ليعلم علما أو يتعلمه كان أيضا كالمجاهد، أو جلس لاستفادة أخ في الله عز وجل، أو لتنزل رحمة الله، أو لترك الذنوب للخشية والحياء، كما روينا في حديث الحسن بن علي عليهما السلام من أدمن الاختلاف إلى المساجد رزقه الله تعالى إحدى سبع خصال: أخا مستفادا في الله تعالى، أو رحمة مستنزلة، أو علما مستظرفا، أو كلمة تدله على هدى، أو تصرفه عن غدا، أو ترك الذنوب خشية أو حياء منه. فإخلاص النية هو بخروج أضدادها من القلب وعن القصد والهمة، وإن كثر أعداده لتنفرد النية بقصدها. ويخلص العمل بانفراد النية الوجه الواحد الفرد المقصود بها. يروى عن بعضهم قال: غزوت في البحر فعرض بعضنا مخلات فقلت أشتريها وأنتفع بها في غزاتي، فإذا دخلت مدينة كذا بعتها فربحت فيها، فاشتريتها فرأيت تلك الليلة في النوم كأن شخصين نزلا من السماء، فقال أحدهما لصاحبه: أكتب الغزاة، فأملي عليه، أكتب خرج فلان متنزها،
فأملى عليه
أكتب خرج فلان متنزها، وفلان مرائيا، وفلان تاجرا، وفلان في سبيل الله. ثم نظر إلي فقال: أكتب خرج فلان تاجرا. فقلت: الله فيا، والله ما خرجت أتجر، ولا معي تجارة أتجر فيها، ما خرجت إلا للغزو. فقال لي: يا شيخ، قد اشتريت أمس مخلاة تريد أن تربح فيها. فبكيت وقلت: لا تكتبوني تاجرا. فنظر إلى صاحبه وقال: ما ترى؟ فقال: اكتب خرج فلان غازيا إلا أنه اشترى في طريقه مخلاة ليربح فيها حتى يحكم الله عز وجل فيه ما يرى.
لا إله إلا الله، تنبيها له. اللهم ارزقنا إخلاص النية، وصدق الوجه إليك في جميع أحوالنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ولفظ الأعمال ما دخل فيه لله عز وجل وخرج منه لله عز وجل ولم يعتبره بعد ذلك علة، إلا قال إنه أعلى من هذا أن يدخل في العمل بالله، بالله تبارك وتعالى يشهد توفيق الله له ومنة الله عليه واختيار الله له وإفضال الله عليه بالدخول في العمل. فما دخل بنفسه ولا بقوته ولا بحوله ولكن بالله، ودام مع الله في شهود فضل الله عليه. ولهذا كان يقول سيدي عبد العزيز الدباغ: أحسن الأعمال ما لا يكون فيها حضور النية إلا عند التكبير فقط، صلاة ثم تغيب عن كل شيء من عملك وعن فلا ترى إلا الله، ما عاد تحس بشيء. هؤلاء العاملون لله والعاملون بالله، العاملون بالله ما يعدون أنفسهم عملوا شيء. ولذا قال الإمام عبد الرحمن بالفقيه أنه يقول الذي يصلي لله تعالى، هذا هو المبتدي، يرى نفسه يقول صلي لله، ولكن لأعلى منه من أهل الشهود يقول صلي بالله، لكن الأرفع من ذلك أهل الرتبة العليا ما يشهد إلا صلى الله لي، يعني خلق الصلاة نسبها إلي جعل فعلي فصلى الله لي، يعني خلق الصلاة ومكنني من أداها وجعلها فعلي ونسبها إلي، فإيش اللي حصل؟ صلى الله لي قوم الله. سبحان الله، فهذا ما يشهد نفسه عامل، يشهد ربه لا إله إلا الله. وقال دخل في الأعمال بالله وثبت فيها مع الله وخرج منها بالله، هذا مقام الموحدين المقنين والعارفين. سبحان الله، فأصحها ما كان الله هو الأول في أولها ومع العامل في أوسطها وللعبد عنده فيها، والله تعالى هو الآخر عند آخرها، ثم لا يظهرها لأحد بعد ذلك ولا يتظاهر بها ولا يطالع عوضا عنها، بل ما يشهد أنه عمل شيء ويشتغل بذكر مولاه جل جلاله. ثم ذكر لنا القعود في المساجد وأنه من أفضل شأن الدين وفضائل أعمال المتقين، يقولون فيه: وفي المساجد سر ما جلست بها إلا تعجبت ممن يسكن الدورا. الأنس وتقريب وزيارة للرحمن الحبيب، وفي بيته، في بيته بيت منسوب إلى ربك نسبة تشريف وتكريم. فلهذا جاء في الخبر أن المؤمن في المسجد كطائر في بستان يتنقل من شجرة إلى شجرة، وأن المنافق في المسجد كطائر في قفص خرج راسه وبقي رجلاه. اللهم حققنا بحقائق الإيمان. قال: فينبغي يكثر النيات، وذكر منها مثال نيات في الجلوس في المسجد، منها زيارة مولاه عز وجل: من توضأ في بيتي وزارني في بيتي، من قعد في المسجد فقد زار الله، حق على المزور أن يكرم زائره. وهكذا عند التوجه إلى بيت أي أحد، المقصود صاحب البيت ولا البيت؟ صاحب البيت، أنت بتجي للبيت من شأن البيت تبدو على صاحب البيت. فكذلك ينبغي إذا جيت إلى بيت الله المقصود هو صاحب البيت، ما هو البيت المقصود. نعم. قال: ينوي انتظار الصلاة بعد الصلاة وهي المرابطة، ينوي كف سمعه وبصره، ينوي رهبانية المؤمنين في تألههم بالله سبحانه وتعالى، رهبانية أمتي القعود في المساجد، ينوي العكوف والاعتكاف، ومنها عكوف الهم على القلب، عكوف السر بالتأله مع الله سبحانه وتعالى. منها ذكر الله، استماع الذكر، التذكير بالله سبحانه وتعالى، وهكذا في الحديث أيضا صحيح، إذا كان يوم القيامة نادى مناد سيعلم الجمع اليوم من أهل الكرام، قالوا من أهل الكرام يا رسول الله؟ قال أهل حلق الذكر في المساجد، أهل حلق الذكر في المساجد. في الحديث آخر أيضا صح سند، من أتى إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم بابا من الخير أو يعلمه كان له كأجر حاج تام من حجته. ها، بحضور مجلس علم في المسجد حجة، يحصل حجة، صار إذا صحت النية كل يوم بتحج، ويمكن تحج في الصبح وتحج في المساء إن شاء الله. فإذا عاد اقترن بحجة الصبح، صلاة الصبح في جماعة وذكر لله حتى تطلع الشمس في نفس المصلى، ما شاء الله، حج من العلم وحج من الذكر إلى أن تطلع الشمس، صلاة ركعتين، وفي رمضان مضاعفة الأعمال، خذ 70 و70، ها خذ، وخزائن ربك ملأة، ويا كريم أكرمنا. قال أيضا يجلس الاستفادة تخفى الله عز وجل وتنزل رحمة الله. وهكذا يقول من أدمن الاختلاف إلى المساجد وألف المساجد رزق الله 17 خصال: أخا مستفادا في الله، رحمة مستنزلة، علم مستظرف، كلمة تدل على هدى وتصرف عن ردى، أو ترك الذنوب خشية أو حياء منه سبحانه وتعالى، ما شاء الله. وهكذا يقول بعضهم غزا في سبيل الله، مر في البحر، فعرض بعضنا مخلاه، كيس يحط الحاجات فيه، قلت اشتريها وانتفع بها في غزاتي، يعني في غزوتي هذه، واذا دخلت مدينه كذا كذا بحصل فيها مكسب، ابيعها بربح. اشترى، واراد الله ينبهه بكمال اخلاص القصد. فنام تلك الليله، راى شخصين كانهما نزل من السماء ملكين، يقول له احدهما اكتب بالغزاة في سبيل الله، امل عليه، اكتب. خرج فلان متنزه، فلان مرايي، فلان تاجر، فلان في سبيل الله، اكتب وزهم فين شط قد هذا، قال اكتب خرج فلان فلان تاجر، ها قال لا، الله 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 الله، فيه والله ما خرجت قصد التجارة ولا خرجت التجارة، أنا خرجت غازي في سبيل الله، ما معي تجارة ولا أي شيء. قال يا شيخ اشتريت أمس مخلاة تريد تربح فيها؟ بكى، ولا عاد أريد هذا ولا عاد أريد أربح، أنا لا تكتبوني تاجرا. نظر إلى صاحبه قال ما ترى إيش نكتب هذا، نكتب تاجر ولا نكتب في سبيل الله؟ قال اكتب خرج فلان غازي، إلا أنه اشترى في طريق مخلة ليربح فيها. قالوا ربك يحكم فيه بعدين، فيعدوا كذا ولا كذا، يحكم الله ما شاء، لا إله إلا الله. وهكذا كما حصل لآخر نبهه الله عبر الرؤيا، وهم في الجهاد وخرجوا وقال إن قاتلنا هؤلاء الكفار في الغد وانتصرنا فعندهم غنم كثيرة سنذبح منها، وأنا أحب الكبد سأكل كبدا. فلما نام رأى ملكين، واحدهما يقص على الآخر أسماء المجاهدين وذا ما طلع اسمه، قال إيه أنا حضرت الغزوة وجاءت، قال فين اسم هذا؟ قال هذا ما حضرت، قال بلا حضرت أنا، قال هذا ينوي يأكل كبد، قال لا استغفر الله أنا ما قصدي هذا، أنا خرجت لله إلا بس تمنيت هذا يكون. يقول صاحبه هذا يقول انه خرج لله وانما هذا تمناه في الطريق، كيف تعمل؟ قال خلوه في جانب الصحيفه فلان، مش كتب يلحق بهم صاحب الكبات فلان، بيقول وربك يقضي فيه ما شاء، قال حطه مثل هذا. يبدا كيف النيه. ولهذا احترز واحد من الصالحين اخيرا سافر من شؤون للحج، صادف والده كان مات في مكه، مخلف بعض متاع معه عند بعض الصالحين هناك، فمترقب يجون الحجاج من حضرموت يعطيهم الامانه حق هذا يسلمها لورثته في حضرموت. فلما وصلوا الحجاج قال يسأل على من حد من هالمد من أمله فلان، قال ولده جاء، قال الحمد لله. فذهب لعند ولد عظم له الأجر في ولده الحمد لله، قالوا هذا اللي خلفه أبوك ندم. قال أنا جيت للحج ولا لتركت أبوي؟ هي جيت للحج بس الآن هذا قال بتدخل علي خلل في النية بحقه؟ قال لا أنا ما جيت للدرجة. ها من فضلك خذ هذا حقك. قال أنا ما جيت لهذا ولا أستلم منك شيء، أنا حاج لبيت الله. يا الله حاول معمر بي خوف أن يدخل مسكين، ما هذا له حق من الحقوق وبيؤدي أيضا الآخرين، لكن خاف هو أن تفسد نيته ما رضي. رجع مسك الثانيين حجة، قال هذا شوف الرجال ما رضي يستلم حقه، وقال الله خايف على نيته، تأخذوا هذه الأمانة من فضلكم. بالحاجة استلموا منه في يوم رجعوا إلى البلاد، بعدين جابوا بس وزعوها على حسب الإرث، لكن بيغير نيتي هناك لا ما رضي. سبحان الله إلى هذا الحد كيف نواياهم ومقاصدهم. أصلح لهم نياتنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الله تعالى عنكم. فصل من المناقص المشبهة للفضائل المنتبسة على الفاضل لشهرة فضلها وروعة الهموم للدخول فيها وتصبر عليها، وهي مكشفة للعلماء بالله تعالى. ما روي أن رجلين تآخيا في الله عز وجل بعد رفع عيسى بن مريم للسماء، فترهب أحدهما وهو السرجس، ولزم أخوه الآخر الجماعة والمساجد ومخالطة الناس، وكان أعلم منه بالله عز وجل، وكان يلقى أخاه السرجس فيقول يا أخي إن هذا الأمر الذي دخلت فيه بدعة، وإن عليك فيه رعاية لا تقوم بحقها، وإنه ليس لله فيه رضا، فلو دخلت معي في الجماعة والألفة كان ذلك لله تعالى رضا وأصبت السنة. فكان المتراهب يعرض عنه ولا يعبأ برأيه، ويقول له إنك قد ركنت إلى الدنيا وأنست بالخلق، فلما أعياه قال له فاجعل فطرك عند الليلة حتى يتبين ذلك، ففعل. فقدم إليه فرخين شواهما وقال له تعال حتى نجعل هذين الفرخين قاضيين بيننا. قال حتى يدعو الله كل واحد منا، فمن كان سيرته وهديه أحب إلى الله ورسوله يبعث بدعائه هذين الفرخين حتى يطير حيين. قال نعم فادع أنت. فدعا الراهب فقال اللهم إن كان هذا الأمر الذي دخلت فيه أريد به رضاك أقرب إلى الحق مما يدعوني إليه أخي هذا، فبعث هذين الفرخين إلي. قال فلم يجب. فقال الآخر اللهم إن كان هذا الأمر الذي ما استمسكت به وخالفت فيه هذا وأصحابه أقرب إلى الحق وأرضاهما عندك مما يدعوني إليه أخي هذا من الاعتزال والفرقة للجماعة، فبعث إلي هذين الفرخين. قال فصارا حيين فطار بإذن الله تعالى. فعلم الأخ أن ذلك ليس لله رضا، فرجع إلى الجماعة والمساجد. ومن التباس الفضائل العالية ترك العبد حاله في مقامه طلبا للفضيلة ليزداد بها قربا إلى الله عز وجل، فينقلب عليه فيهلك. ما أدخل العدو على البرصيص العابد في تعليم الاسم الأعظم وقصته المشهورة. فالعالم عند العلماء من علم خير الخيرين فسبق إليه قبل فوته، وعلم شر الخيرين فأعرض عنه لئلا يشغله عن الأخير منها،
عن الأخير منها.
وعلم أيضا خير الشرين
منهما.
وعلم أيضا خير الشرين
لا ليش لئلا يشغله عن الأخير منهما.
وعلم شر الخيرين فأعرض عنه لئلا يشغله عن الأخير منهما. وعلم أيضا خير الشرين فعله إذا اضطر إليه وابتلي به. وعلم شر الشرين فأمعن في الهرب منه واحتجب بحجابين عنه. وهذا من دقائق العلوم.
من دقائق العلوم ولهذا يقول ليس الفقه أن تفرق بين الخير والشر، فكل يفرق بينه، ولكن بين خير الخيرين وشر الشرين، حتى تفعل خير الخيرين وتتقي شر الشرين بأدونهما شرا إلى غير ذلك مما يضطر إليه الإنسان في طريقه ومسلكه إلى الله تبارك وتعالى. فلهذا الالتباس على الإنسان كثير تلتبس عليه الأمور، ولكن إذا صدق مع الله وأخلص الله يدل على ما هو الأفضل وما هو الأولى، كما سمعت في قصة الاثنين، وهذا اسم سرجس، وسرجس يقال ما كان في بني إسرائيل كثير، ويقال أن نبي اسمه سرجس أنه كان في حضرموت وأنه في تريم، وهنا مسمى مسجد باسم سرجس، مسجد سرجس، وهذا واحد من أصحاب سيدنا عيسى، تأخى هو وأخوه في الله على الأخوة في الله تعالى، وعقد الأخوة بعد رفع الله سيدنا عيسى إليه، وأحدهم لازم الاهتمام بشأن العبادات والطاعات مع الناس والتواضع لهم والصبر عليهم وتعليمهم بما يقدر وحضور الجماعات معهم، والثاني رأى الانجواء والانتواء والرهبنة، فكان إذا حصل أخاه الرهب يقول يا أخي ما تحصل رضا الله في هذا، أنك هناك مهام واجبات قصر فيها يمكنك تنتفع بالناس ينتفعون بك، تؤدي حق الله تعالى فيهم ويكون أوضع لقلبك دخولك بين الناس من أن تستقل بنفسك في العبادة وترى نفسك أفضل، قال أنت شغلتك الدنيا وعجبك الأنس بالناس ما عندهم جلال. أما أعياه قالوا بس بنصلي على ما تعال تفطر عندي الليلة ونشوف، قال مرحبا. لما جاء قدم له فرخين وأكلهما، قال الحين بعد ما أكلنا الفرخين بغينا العلامة، كيف العلامة؟ قال ادع ربك إن كان الطريقة اللي أنت عليها هذه من هذه الخلوة والعجزة الأفضل، دع الله يحيي الفرخين يقوم وأنا بمشي معك، وإن ما حصلت لك إجابة وأنا بدعو الله إن كان هذا الطريق أفضل وأحب إلى الله تعالى، وحيي الفرخين تعالي تبعنا. هذا المرحب دعا هذا الراهب وقال اللهم إن كنت تعلم أن هذا الطريق الذي أنا عليه أقصد به وجهك أحب إليك وقرب لرضاك من طريق أخي هذا، فحي الفرخين ولا شيء خبر، قال خلاص كريس، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الطريق الذي أنا عليه من ملازمة الجماعة وقيام بخدمة الناس ودخول في أقرب إليك وأرضى وأحب، فحي الفرخين من طريق أخي هذا الذي دعانا فيه إلى الخلوة، فحي حي وضار أمامهم لو أي تشوف خلاص خلاص مرحبا طريقك هذا أقرب، وهكذا. وإذا يسأل أخ من تونس عن هل ينقطع عن زيارة عمله لأن في بيته بعض منكرات من مثل تبرج يغلب على ظنه أنه لا يسلم من وقوع في مخالفات، ونيتي في صلة الرحم لا أسلم من الوقوع فيما ذكرت في كل مرة، ولذا كان كذلك فواصله عبر الاتصال وعبر الكلام بالهاتف ونحوه وعبر إرسال الهدية وعبر إذا جاء عيد ونحوها أن تترقب وقتا وفرصة لا يكون فيها شيئا من هذه المنكرات تمر عليه فيها لحظة وتخرج في وقت لا يكون فيها شيء من هذه المنكرات، بل هذه توجه عليك مع وجود هذه المنكرات توجيه النصيحة له. وعلى كل حال ما كان من دخولك بيته يسبب لك مشاهدة منكر فضلا عن أن تقع أنت في حرام، فيجب أن تترك ذلك، ولا يعد هذا قطيعة للرحم، ولكن لا يخلو الحال من أن تترقب في المناسبات وقتا لا تكون في هذه المنكرات حاضرة ولا قائمة، وتدور على هذا الحال، كما لا تقصر في شيء من خدمته أو رسالة هدية له أو الحديث معه بالتهنئة برمضان وغيره عبر الهاتف ونحو ذلك. والأخ من الأردن يقول: ما يمنع الروح من التزاور مع الصالحين يمنعها من الإطلاق بعد الموت؟ هناك موانع يحبس بها روح الإنسان في برزخه، ومنها أن يموت بغير وصية، وليست الوصية مختصة بأهل الأموال، حتى أفقر الخلق ينبغي يوصي، يوصي أهله وأولاده بتقوى الله وأن لا يفعلوا المنكر عند الموت وأن يعملوا له السنن إلى غير ذلك. الوصية ما تختص بالمال، من مات على وصية مات على تقى ودين، فالذي يفاجئه الموت ما عنده وصية تحبس روحه. من جملتهم الذي عليه الدين، عليه دين للخلق فيحبس روحه في القبر. فهناك أعمال تحبس روح الإنسان في البرزخ فلا يزور ولا يزار من قبل الأموات. والأخ من مصر يقول: هل يثنى المتحسرون على عمل الخير مثل ثواب فاعليه؟ هذا بحسب صدقهم في تلك الحسرة، وإذا علم الله صدقهم في ذلك فينالون مثل الثواب، وقد يزيد ثواب الحسرة، ولكن الشان في الصدق فيها وعلامته أنه لا يترك شيئا هو قادر عليه ويتحسر على ما لم يقدر عليه. وقد حج بعض الصالحين 30 حجة واطلع على قوة حسرة في قلب رجل ما تمكن من الحج، فوجد أن ثوابها كبير، فقال: هل تبيعني ثواب حسرتك ب30 الحجة؟ خذ 30 حجة وأعطنا ثواب هذا الحسرة. قال: لك حجاتك ولي حسرتي، والله يقضي ما شاء، كل واحد يعطيه الله ما يقتضي. وهكذا، فمن كان متحسرا على فوات شيء من الخير لم يقدر عليه جاء ثواب الحسرة عوضا له عما كان. قال صلى الله عليه وسلم: إن في المدينة أقواما، وهو في غزوة تبوك، ما سرتم مسيرا ولا نزلتم وادا إلا كانوا معكم حبسهم العذر. والأخ من الكويت يقول: نحرص على صلاة الجماعة، فهل نبقى كذا يكون أدى الأمر إلى تأخير الصلاة ساعة مثلا؟ ما دام الوقت باقيا نعم، وإن كان يمكنك إذا أردت أول الوقت أن تصلي أول الوقت ثم تصلي جماعة، ولكن أيضا المقرر أن صلاة الجماعة ولو في وسط الوقت أفضل من المبادرة بها منفردا، ولكن إن أردت أن تجمع فما أحسن ذلك، بادر بها منفرد وصليها جماعة بعد ذلك، فيكون ذلك أفضل وأولى. بالله التوفيق.